أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فأنا الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة من شرائط صحة الوضوء. ثالثا، فعلا تكلمنا عن النية وعن شرط في صحة الوضوء، ثم تحدثنا عن طهارة ماء الوضوء واعتبار نظافته على رأي السيد كذلك. الشرط الثالث كنا نتكلم عن إباحة ماء الوضوء، ومعنى الإباحة هنا أن لا يكون مغصوبا. فقلنا أن هذا الحكم هو عليه الإجماع واستفاضة الروايات عليه إلى غير ذلك. قال: وصلنا إلى هنا، وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه. يعني عندنا فرعان. الفرع الأول حكم الماء المتنجس، هذا الماء الذي تنجس، وعندنا المغصوب المشتبه بأنه اقتصب إنسان ماء واشتبهنا أن المغصوب هذا الإناء أو ذاك الإناء، هذا اختلاط، سواء شبهة محصورة أو غير محصورة كما سيأتي. قال الماتن حفظه الله: وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بهما إذا كانت الشبهة محصورة. شبهة المحصورة ما هي ضابطها؟ قال: وضابطها ألا تبلغ كثرة الأطراف حدا يكون معه احتمال النجاسة أو الغصب في كل طرف موهوما. يعني بحيث أنه يكون ماذا؟ يعني محصورة، نستطيع أن نضبط أطرافها 10 20 أكثر أقل. إما لا والله إناء مقصوب في قوم وين ذي أطرافها كثيرة، أو ما إناء وقعت فيه نجاسة لكن اختلط بآنيات قوم المتكثرة وما يمكن ضبطها. يعني حتى لا تبلغ بعد هذا الصر، ما عندنا حساب دقيق لها، بعبارة أنها بعد تكون عرفية، يعني عرفة لا يمكن التحرز من إناء وقعت فيه نجاسة في قوم كلها. يعني تبلغ الكبث ما يمكن مثلا ماذا حصرها، المحصور ما يمكن حصره حتى لو كان 100 إناء مثلا أمامكم، هذا ممكن حصره، لكن إذا كان يبلغ بكثرة لا يمكن إحصاؤها، سموها شبهة غير محصورة. إذن يقول: وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بهما إذا كانت الشبهة محصورة وضابطها ألا تبلغ كثرة الأطراف حدًا يكون معه احتمال النجاسة أو الغصبية في كل طرف موهوما كما شرحنا. لماذا؟ خب واضح، لأنه في النتيجة بسبب العلم الإجمالي. العلم الإجمالي خب فيه رأيان. الرأي الأول هو الرأي المعروف قديما وحديثا بأن العلم، يعني عند المتقدم المتأخرين كشيء معروف في علم الأصول، بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك في الأطراف. مثل الآن هذا الإناءين أحد وقعت فيه نجاسة، فأنا عندي علم إجمالي وهو وقوع نجاسة في أحدهما، هذا علم الجامع، لكن شك وين؟ في الأطراف، هل وقعت في هذا أو في هذا؟ وبلا شك في الشبهة المحصورة يكون هناك تعارض في الأطراف، يعني مجرى تعارض، أن أجري أصل الطهارة هنا وأجري أصل الطهارة هنا، صار تعارض، يعني يتعارض مع العلم الإجمالي. لأن عندك علم إجمالي، إجمالي منجس، العلم إجمالي منجز في حق في ذمة المكلف، يعني عندي علم، فكيف أجري الأطراف
كلها
أو أجري الطهارة هنا والنجاسة هنا؟ يقولون ماذا؟ هذا ترجيح بلا مرجح، إما ترجيح بلا مرجح، وإما ماذا بعد؟ وإما أنه صار تعارض بين الأصول، تجري هنا وتجري هنا، يتعارض مع أصل ما؟ مع الحكم الإجمالي، مع الحكم يقول مع العلم الإجمالي. مع هذا الرأي المعروف، وهناك رأي آخر وهو رأي المحقق العراقي عليه الرحمة، يرى بأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في المنجزية والحجية، وهذا بعد واضح. إذا كان على رأي المشهور لا يمكن مخالفة العلم الإجمالي، فكيف بعد يمكن مخالفة العلم التفصيلي؟ لأن العلم الإجمالي صار بقوة العلم التفصيلي. صار عندك شك المطروح، لكن هذا صار بعد منع أنه ماذا أن تتعامل مع هذه الأطراف. ماري واضح هذا المطلب إن شاء الله. لحظة العبارة، قال على يعني تعليقا على هذه المسألة، قال الأستاذ حفظه الله: لتنجز العلم الإجمالي بتعارض الأصول في الأطراف، إنه يمكن جريانها في كل الأطراف، إنه سوف يتعارض مع ما؟ مع العلم الإجمالي، كما هو المقرر في علم الأصول كما واضح في علم الإجمالي. وبعد التعارض لا دليل على طهارة، هذا على طهارة إذا كان وقوع نجاسة بأحد الإنائين أو حلية الإنائين، الحلية بالنسبة للمغصوب إنه أحد الإنائين مغصوب، واضح نفس الكلام هو الكلام، لأن قلنا عندنا فرعان بالأساس المتنجس والمغصوب. قال: لتنجز العلم الإجمالي بتعارض الأصول في الأطراف كما هو المقرر في علم الأصول، وبعد التعارض لا دليل على طهارة أو حلية الإنائين، ومع عدم ثبوت الطهارة ومع عدم ثبوت الطهارة والحلية ما ثابت، هذا نجر فيه الطهارة أو هذا كما قلت يستلزم ما ترجح بلا معرض بلا مرجح، أو ماذا نرفع اليد عن منجزية العجمالي أو العلم التفصيلي بمعناها، وهذا لا يمكن. صحيح. قال: وبعد التعارض لا دليل على طهارة أو حلية الإنائين، ومع عدم ثبوت الطهارة والحلية لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث كالنجاسة الدم أو غيره، ولا في رفع الخبث كالطهارة كالجنابة أو ما شاكل ذلك. هذا إذا قلنا أن العلم الإجمالي مجرى الأصول العملية، أن العلم الإجمالي مجرى الأصول العملية، بأن تجرى فيه الأصول العملية من باب أنه الجامع شكل في الأطراف، لكن إجراء هنا يخالف إجراءه هنا أو ترجح بلا مرجح. ولكن لا، بعد ترقينا وقلنا أصلا كالعلم التفصيلي لا يكون مجرى أصول العملية أساسا، هو علم تفصيلي، يعني صير قوة أنه وقع دم في أحد الإنائين وصير في قوة كلا الإنائين متنجسا، بعد وين تجري أنت أصول فيه؟ واضح. قال: وأما إذا التزمنا بأن العلم الإجمالي منزلة العلم التفصيلي كما يعتقد المحقق العراقي عليه الرحمة، فلا يكون مجرى الأصل العملي، لأن مجراه الشك والعلم الإجمالي ما هو؟ علمون. فالقول بتنجيزه أقوى وأوضح، أقوى وأوضحون، أقوى وأوضحون. واضح المطلب إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المسألة 26. قال المسألة 27، قال: إذا انحصر الماء المباح، مثل إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبها بغيره، هذا ماء مباح اشتبه بغيره، ولم يمكن التمييز، ولم يمكن التمييز، ترى يمكن خب انحلت، هذا واضح أن نقطة الدم هنا ولو باللون مثلا، الحمد لله الأوان الأخرى، أو أنه عرفنا أن هذا هو المقصود دون غيره من الأواني، نتيجة مثلا لاحظنا يد شيء من يد كذا أثر يد مثلا الغاصب مثلا، حال أنه مميز معتدي. يقول والكلام الآن في عدم القدرة على التمييز، يقول: إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة، وجب التيمم. وجب ماذا؟ وجب التيمم. وجب التيمم لماذا؟ واضح، لتنجيز العلم الإجمالي، ويقتضي هذا كما تعلمون ماذا يقتضي، بعد أنه الوضوء يسقط وتتحول الوظيفة إلى من؟ إلى التيمم. أحسنتم. قال: إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت شبهة محصورة، وجب التيمم. قلنا التعليق لتنجيز العلم الإجمالي ومقتضاه أن التكليف بالوضوء ماذا ساقطون ويتبدل إلى التيمم. ثم قال ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة يقول ولو انحصر الماء الطاهر هذا ماء حصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره ولكن وين بالشبهة المحصورة يقول جاز التيمم. جاز ماذا؟ التيمم بعد التخلص منها بماذا؟ قال بالإراقة أو نحوها. جاز التيمم بعد التخلص منهما بالإراقة أو نحوها بالإراقة أو نحوها أي لأن هذا وفق روايات عندنا يعني تدل عليه موثقة سمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل معه إناءان هذا إناءان واضح وقع في أحدهما قذر وقع في أحدهما ماذا قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ما غيرهما ماذا قال الإمام صلى الله عليه وسلم ما في ماء ثاني قال يهريقهما ويتيمم. لماذا يهرقهما يتيمم؟ من باب أنه شو صير من باب أنه يعني يحقق موضوع التيمم. لماذا؟ لأن بقام كم سيأتينا إن شاء الله في الفرع الثاني لأن بقام يلزم حكم ثاني فأنت شو تسوي عشان تتخلص وتنتقل إلى التيمم؟ إهراقهما أحسنتم واضح وضق رواية صحيحة وثقة سماعة قال يهريقهما الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام يقول يهريقهما ويتيمم وغيره طبعا من الروايات الواردة في المقام واضح. قال الآن سؤال هل يمكن التيمم قبل إهراقهما؟ يقول لا ويشكل صحة هذا المتن العنعود ويشكل صحة التيمم قبل ذلك
قبل
التخلص مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية. شلون يتمكن؟ قال إيه لأنه ما دام موجود الماء هذا الإناء وهذا الإناء ويحتمل أنه لو اختار أحدهما صار هو الطاهر فإذا في مجال أنه يتوضأ ولو بطريقة ما كما سيتضح. قال ولو كيف؟ قال ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية ولو بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي الاحتمال أنه الطاهر ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني يعني بالماء إصابة الماء الأول يعني احتمال أنه صلى بماء نجس لا فيطهر الآن بالماء الثاني ويتوضأ من يعيد الصلاة فحتما وجزما صلاة واحدة وقعت بماء طاهر أما الأول وإما الثاني بتطهير الأعضاء وإعادة الوضوء ثم الصلاة. وذلك يقول الإمام سلام الله عليه بتعبيرنا بتعبيرنا بين الماء تطيل عليك المسافة وكذا أنت أهرقهما يعني خلص حققت مائل حققت موضوع التيمم ثم تيمم واضح المطلب إن شاء الله انتهينا منه. هذه المسألة 27. المسألة 28 قال إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا هو توضى بماء مغصوب ماذا نسيان أو جهل بأنه ما مغصوب أحسنتم أو جهلا يعني بالحكم بأنه
لا يعلم أنه لا يجوز التيمم
أي أحسنتم يشمل لكن نحمل على الموضوعية من جهتنا يجهل أن هذا مغصوب ترى يعلم ثم نسي وتارى يجهل أن هذا مغصوب نحمل على الموضوعية الحكم ينبى ما في مجال آخر. قال إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ فانكشف له الحال بعد ماذا بعد الفراغ يعني بعد ما توضأ
بعد الفراغ من الصلاة
لا الوضوء فقط
فقط من الوضوء.
إيه فانكشف يقولها فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه باقي بشرط ها إذا كان ناسي أو جاهل بشرط يكون صحيح الوضوء بعد الفراغ من قاعدة الفراغ لكن بشرط إذا لم يكن هو غاصبا انت واحد غصبه وحطه ونسى او جاهل وجت وضابه بعد ما توضى وكذا وانتهى من الوضوء قال للغاصب ترى انا غصب هذا الماء اي او واحد قال ترى انت اللي توضيت اجابه فلان مغصوب اخذ من انسان اخر وتعبيرنا وتوضابه عرفت فماء مغصوب او لا هو كان نفسه يعلم غصبه صاحبه من الصباح نسي للظهر جاء الظهر ونسى حار وكذا شاف الماء الضب يصلي فاذا اذا لم يكن هو الغاصب ومع النسيان او الجهل شو يصير الوضوء بعد الفراغ حكمه صحيح هو. واما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الاحوط لزومه الغاصب بعد مشدد يؤخذ باشق الاحوال كما بالروايات استاهل بعد ذاك استاهل انه تغصب الماء وتبي بعد هم مثل ما نقول احنا نسمح لك والله نسيت قلنا سيد مو بعد كيفك انت اللي غصبنا يعني المفروك احسياتنا في الاستدلال وربناه يتحفظ واضح الشرح لاحظوا العبارة في التعليق يقول طبعا بالنسبة للأمر لو ما قرأناها بالنسبة لمن يفرقهما وكذا قلنا والوجه فيه كما شرحنا أن موضوع التيمم فقدان الماء هو غير محروز قبل غير محرز قبل الإراقة ونحوها في الفرع الأول حين المسألة 28 قال إذ مع النسيان بالنسبة للمسألة توضى مع غصوب نسيان أو جهلة إذ مع النسيان لا يكون الحكم الواقعي محفوظا فإن الناس ليس قابل للتكليف لعدم إمكان الانزجار منه ما دام ناسيا فبالناس لا يتوجه أنه أحسنتم لرفع القلم يعني مو متوجسا عليه تكليفا او لا تكليف وناسي فما دام هو ليس القاصد معذور وهذا اذ مع النسيان لا يكون الحكم الواقعي محفوظا فان الناس ليس قابلا للتكليف لعدم امكان الانزجار منه ما دام ناسيا الا فيما يكون هو الغاصب الا فيما يكون هو من
الغاصب.
هو الغاصب فإن النهي وإن لم يكن موجودا حين النسيان فإن النهي وإن لم يكن موجودا حين النسيان لكونه لغوان صحيح تقول لي بالنسبة هذا ما دام إلا فيما يكون فخب بالنسبة للغاصب وغير القاصب حال النسيان مفروض وحده
نعم
الغاصب غير وغير القاصب في حال النسيان حكم واحد المفروض لأنه ما
لأنه
لا يتوجه الانزجار إليه أو كذا يقولون لا صحيح كابتداء وأول وأحلم كما يقول لكن في الواقع ليس كذلك الناسي إن لم يكن غاصبا صحيح هذا انتهينا منه هذا ماذا وضوءه صحيح بعد الفراغ لكن غير الناسي لكن الناسي الغاصب الذي هو غصب لا لأنه المفروض ما دام أنت الحين ذاك غاصب مفروض يصير عندك يعني نوع من الألم بتعبيره عشان تقصد مال غيرك المفروض في الحالة النفسية انقرب الفكرة ما تخليك تنسى المفروض ما تخليك تقول شلون يعني تساهل في حقوق الناس غصبت ونسيت يعني واضح فبالتالي هذا الغاصب الناسي كما قلنا يأخذ بأشق الأحوال فيقول له وضوءك غير صحيح وضوءك غير صحيح قال إذ مع عد العبارة إذ مع النسيان لا يكون الحكم الواقعي محفوظا فإن الناس ليس قابلا للتكليف لعدم إمكان الانزجار منه ما دام ناسيا إلا فيما يكون هو الغاصب فإن النهي وإن لم يكن موجودا حين النسيان للغاصب لكونه لغوا لكن حيث إن المكلف عصى يعني هو سارق أو غاصب هذا عصيان لكن حيث إن المكلف عصى ولا بد من أن يتحفظ كي لا ينسى يكون صدور الفعل منه مبغوضا هذا الفعل مبغوض يعني الغصب مبغوض والتصرف فيه مبغوض عند الله فلا يكون قابلا لأن يقع عباده هذا العاصي وصل إلى مرحلة شلون يتساهل يغصب أموال الناس مياه الناس وأصلا ولا كأن له ومع ذلك يقول أنا والله توضيت لأني ناس، يقول لا المفروض أنت من أول أمر ما تقصر، وإذا غصبت المفروض ترجع، يعني يصير عندك هم أنك ترجع حقوق الناس، وهذا ماذا يقتضي منك؟ ألا تكون ألا تنسى. فهذا يكشف بشكل عام النسيان إهمال وعدم مراعاة لمن؟ لحقوق الناس. لكن حيث إن المكلفات عصا ولا بد من أن يتحفظ كي لا ينسى، يكون صدور الفعل منه مضغوطان، فلا يكون قابلا لأن يقع عبادات. واضح يا مطلب؟ ولذلك اشتهر بين الأصحاب أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. اللي يمتنع عن شيء اختيارا وبعدين يكون غير مختار أو غير قادر، هذا لا يعذر. كما مثلا ماذا باختياره يسقط أحسن، وماذا تنكسر منه
الاختيار،
ينكسر منه قدم أو شيء، هذا يتحمل المسؤولية من الله سبحانه وتعالى. يقول الآن صرت عاجز وغير مختار، يقول أنت تحمل النتيجة. واضح واضح المسألة بعد. وإذا اشتهر بين الأخاب أن الامتناع بالاختيار لا ينافي
الاختيار.
ولكن قد يقال هذا استدلال، لكن يحتمل أنه رفع عن أمتي كذا كذا إلى والناس ما رفع التكليف عن، يعني في حديث الرفع المعروف له محل محل له، يعني مجال واسع عند الفقهاء والعلماء في استدلالاتهم. يحتمل بأن رفع عن أمتي كذا كذا والناسي حتى يتذكر مضمون الرواية أو شيء، والناسي يعني مما يرفع عنه التكليف، هذا مطلق فيشمل الناسي غير الغاصب والناسي الغاصب. فما دام هذا الاحتمال وارد، نجد السيد السيستاني الله يحفظه في الفتوى هنا في المسائل المنتخبة يحتاط له وجوبا أو يسوبا، تعلم الاحتياط ما لم يصل الفقيه للقطع بالفتوى احتاط، يعني ممكن أنه يرجع المكلف إلى من يقول أن الغاصب الناس يصح منه الوضوء بعد الفرق صح عمله اي احسنتم، فما يفرق عنده سواء كان غاصب وما دام هو ناسي، يعني يتوضا في حال نسيانه. فمن هالباب يحتمل هذا المعنى، فاذا احتمل هذا المعنى بعد شو يصير وياي؟ فاذا احتمل هذا المعنى يكون الكلام شيء اخر بعد، لانه يعني بعد يصير نوع من التوقف عند الفقيه في قطعيه الافتاء، ما يستطيع يفتي. هذا بعد معنى التدين والتحرز والورعية في الفتوى. مو القضية هي سهلة، يعني بعضهم يقول مثلا إذا كثير الاحتياط وكذا، احتياط مو كيف هو ما يقول الشيخ الأنصاري معروف رحمة الله عليه كان كثير الاحتياط مو كيف هو، هذا الدليل بعد أنا هذا لا توصل له، ما عندي سهولة في الافتاء، يعني تعبيرنا حسب الفقه. قد يكون ذاك الفقيه شوف الأدلة واضحة بالنسبة له وأفتى، ما يمنع هذا أدى وهذا أدى، لكن لا يلام إلى إنسان ماذا أو فقيه من الفقهاء
احتاط.
مثلا السيد السيستاني الله يقول ما دام هذا الاحتمال وارد أنا كيف أقطع بالفتوى، كيف أقطع بالفتوى. من هنا قال ولكن قد يقال إن مقتضى إطلاق حديث الرفع أن النسيان سواء كان من الغاصب أم غيره رافع للتكليف، لذلك احتاط وجوبا السيد الاستاذ، يعني السيد السيستاني الله يحفظه نقل عن استاذنا، دام ظله في ابطال الوضوء. من هنا قال كذا على الاحوط لزوما. خب اخر المساله، قال ناخذ مساله 29 ما فيها شيء، هذه خفيفه. المساله 29 يقول الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان. الماء المتنجس ماء جيت توضيت وإذا في وقعة دم، لكن ماء قليل انفعل بعد بالدم، فجيت أنا توضيت سواء كنت جاهل أو ناسي أو غافل، على كلا الاحتمالات شو صار الحكم الشرعي؟ صار الحكم أن هذا الوضوء باطل. لماذا؟ لأن بلا أشكال والأدلة مطلقة من هذه الجهة، من جهة أنه شرطية أن يكون الماء طاهرا. وهنا الطهارة شرط واقعي وليس شرط ظاهري. يقول لي والله عشان مثلا أعمل وصول هنا عملية أو أجري حديث الرفع في بعض الأبدا. الطهارة أصلا واقعي. وتعلمون إذا إنسان توضأ بماء متنجس ولو لسنوات شو يصير حكم صلاته؟ كلها باطل، يجب أن يعيد أو يوصي بعد موته إذا ما في مجال، ويحتاط يهم يعيد ويوصي احتياطا. فماذا؟ نفس النتيجة هنا. فنقول في جملة واحدة أن الطهارة شرط واقعي، والشرط الواقعي لا بد أن يتحفظ عليه، سواء كان المكلف جاهل بالحكم ما يدري أنه يحسب حكم ظاهري، أو ما يدري أنه اشترط أو ما اشترط، أو غفلة أو نسيان. وإذا تعلمون مسألة الطهارة ضرورية، المبلغين لابد يعتنوا بطهارة الناس، يعني علموا الوضوء بالشكل الصحيح، الغسل بالشكل الصحيح، مو بس كل شرائطهما. قد يعرف الوضوء صحيح والغسل صحيح، لكن ما يدري أن الماء لابد يكون مباح أو لا يكون متنجس، أو ما يميز بين انفعال الماء بالنجاسة قليل كان أو كثير، ويقع في مشاكل. فإن ينبه، لكن لا يصل طبعا كما يقول حدثات ذاتنا الله يعبد الله تشكك الناس وسوسوهم العمل، يعني الفتاوى المتعارفة اللي شوي تضبط سلوك الناس في مسألة الطهارة. أما بعد التشديد والتشقيقات الزايدة اللي الفقيه ما يريدها أساسا، مثل ما يسوي بعض الأخوة الله يحفظهم من جهة أنه يريد يعني صح نوع من التحرز، لكن تصل إلى مرحلة من الوسوسة. أحسنتم، ما لا ينبغي. قال مسألة 29، قال الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان. في التعليق قال السيد أستاذنا حفظه الله لإطلاق الأدلة المتقدمة في اعتبار الطهارة في ماء الوضوء، هذا ذكرنا أبحاث مفصلة، ولذلك صرح الفقهاء قدس الله أسرارهم بأن الطهارة شرط واقعي، والشرط الواقعي يجب التحفظ عليه في صورة الجهل والغفلة والنسيان. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا الباء. عندنا المسألة 30 تأتي إن صار مجال، وإلا إن شاء الله على السنة المقبلة بعد، لأنه أنتم عند فترة أم جاية الامتحانات الأخوة وكذلك نهاية السنة، فإن شاء الله نوفق وإياكم لإكمال هذا الحديث، لأن المسألة طويلة وعليها ما راح ننتهي، يعني فيها المسائل كلها مرتبطة ومننا نحن ننتهي من هذه الأمور، لكن بعد ظاهرا هم الوقت لا يسع للأخوة. يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.